رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المصطفى هو صلى الله عليه وسلم، وإنما اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله وأكرمه كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل مصطفون من الله سبحانه وتعالى، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ونبينا صلى الله عليه وسلم له من هذا الاصطفاء أوفر نصيب وأعظم حظ صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا قاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. فما يفضي إلى محرم فهو محرم، وما يفضي إلى مستحب فهو مستحب، وما يفضي إلى واجب فهو واجب. هذه قاعدة، الأحكام الوسائل لها أحكام المقاصد، بحيث أن الوسيلة تأخذ نفس حكم المقصد الذي يراد من ورائها. رجل مثلا يريد أن يصلي الفريضة، صلاة الفريضة واجبة، فالوسيلة إلى هذه الصلاة الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بها، فتكون الطهارة واجبة. طيب، شراء الماء عند انعدام الماء، تفرض ما فيش مية لكن في ماء بتباع، فيش ماء، الماء انقطعت لكن في ماء يباع، فهل أشتري الماء وأتوضأ ولا أتيمم؟ هنا نقول إن كنت قادرا على شراء المال وجب شراء الماء، وجب شراء الماء، وجب شراء الماء. يبقى شراء الماء هنا واجب. ليه؟ لأنه وسيلة إلى واجب، من وسيلة إلى واجب هي الطهارة، فشراء الماء أصبح واجب. طيب، الوسيلة إلى محرم محرمة كذلك، من أجل ذلك حرم مثلا النظر إلى المرأة، حرم مصافحة المرأة الأجنبية، حرم السفر مع المرأة الأجنبية من غير محرم. ليه؟ لأن هذا يفضي إلى محرم، يفضي إلى محرم، وهو الزنا، والزنا له وسائل، ولهذا قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا. ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا. يبقى الوسيلة إلى محرم محرم، الوسيلة إلى مستحب مستحب. واحد دلوقتي مثلا عاوز يأتي بسنن الطهارة والصلاة، من ذلك السواك، فمن السنة أن يستعمل الإنسان السواك عند إرادة الصلاة قبل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم السواك عند كل صلاة. طيب، يبقى شراء السواك مستحب، شراء السواك مستحب. يبقى إذا الوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد إيه؟ واجب، يبقى الوسيلة واجب. المقصد إيه؟ محرم، يبقى الوسيلة محرمة. طيب، الشرك هذا مخرج من الملك، يبقى الوسيلة إلى الشرك محرمة ولا بد من سد بابها. من ذلك مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير. طيب ليه؟ يعني ممكن تكون دي وسيلة للشرك. وحبيبي واحنا هنعبد الصورة؟ لا يمكن، مش هنعبد الصورة أبدا. صور صورة، اعمل تمثال وحطه مثلا من باب انك تتذكر هذا الانسان بعد رحيله او كذا، ولا يمكن نعبده. احنا في قرون يعني التقدم والتحضر، معقول ان نعبد اصنام ثاني؟ الكلام ده كان ايام ابو جهل وابو لهب وكذا. نقول لا، احنا لابد ان نسد الباب. انت ممكن ما تعبدش لكن غيرك يعبد. انت ممكن عندك راجع وتعظيم شعائر الله، غيرك ما عندوش. دليل ذلك انك حتى في القرن العشرين النهاردة او الحادي والعشرين، قرن التقدم المدني اللي انت تزعمه، هذا القرن تعبد فيه الابقار. البصر تعبد، البصر النهاردة تعبد في بلاد اكثر منك مدنية وتحضرا، ومع ذلك يعبد البقر الآن. بل من الناس من يعبد الفرج، يعبد الفرج، فهذا موجود. وأما عبادة الأحجار وعبادة هذه، أشوف دلوقتي اذهب إلى البدوي، اذهب إلى الحسين، وانت تشوف وترى ما تقشعر منه الأبدان. يبقى لابد ان احنا نمنع هذه الوسيلة. ورأيت في بعض المساجد، رأيت فيها صورة، للشيخ اللي بيعظموه أبو العزايز، حطينا في محراب المسجد، في الإبل على طول، صورة موجودة. فهذا التعظيم يجزئ القلوب، علشان كده يمنع التصوير من أجل أنه يفضي إلى إيه؟ يفضي إلى شرك. وقوم نوح لما صوروا التصاوير ما عبدوها مباشرة، هم صوروها وحطوها لك عشان نتذكر إيه؟ عبادة هؤلاء. مر الزمان وطال الزمان، فجأة الشيطان أوحى إليهم لا أن اعبدوه. وهؤلاء السابقون كانوا يعبدونه، فأنتوا اعبدوه فعبدوه. يبقى لابد يكون، لابد أن نسد جميع الأبواب التي تفضي إلى الشرك مهما كان هذا السبب قليلا. ولهذا نهى الإسلام عن الحلف بغير الله، إنك تحلف مثلا بأبيك، بأمك، بشيخك، بكذا. ليه؟ لأن هذا أيضا يفضي لتعظيم غير الله أكثر من تعظيم الله. وحلف إزاي؟ نقول شوف الواقع دلوقتي، بعض الناس تقول أحلف بالله ولا جالك الفرج، تقول طب يا راجل أحلف بالحسين، أبدا لا تقطع رأسه. طب أحلف بالبدوي، مستحيل. ألا طب أنت تحلف بالله كذا، أحلف بقى بالبدوي كذا، أبدا. ليه؟ يقول لك خايف. خايف من ايه؟ خايف احسن يكتفني من في اي حاجه. طب وربك انت خايف منه؟ يبقى الحلف هنا افضى الى تعظيم غير الله اكثر من الله سبحانه وتعالى. يحلف بالله كذبا ولا يخاف، وانما يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لا يحلف بغير الله كذبا لانه يخاف منه. ده خوف عباده، هذا يدخل في الشرك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد جميع الطرق التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله. وذلك لأن الشرك أعظم المحرمات، لهذا كانت الوسائل التي تفضي إليها لابد من سدها. قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية نص في الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا بالأمة، رحيما بالأمة، شفوقا عليه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه بذل لها النصح فلم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في نصح الامه ولا في تعليمها ولا في توجيهها، بل كان يقوم بامر الله سبحانه وتعالى ليله ونهاره سره وجهاره. ومن اعظم ما سده النبي صلى الله عليه وسلم طرق الشرك التي تفضي الى الشرك، سد النبي الباب صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اجعلتني لله ندا، فجعلتني لله ندا. مع ان الرجل يقول كلمه ممكن ثلاث ارباع المسلمين بيقولوا، قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم ان يخدش جناب التوحيد، توحيد لله ده لا يشارك فيه احد. كذلك جاء عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحابه، وهذا لعله سياتي، قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فسمعه النبي فقال انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله، انما يستغاث بالله. وابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الصحابه ذلك. طيب، يبقى من حرص الرسول ومن رحمة الرسول وشفقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سد الباب المفضي إلى الشرك. ولهذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين يقومون في الأمة يحذرون الأمة من سلوك هذا الطريق، هم في الحقيقة أنصح الناس بالناس وأرحم الناس بالناس. ليس الرحيم الذي يفكر أن يدخل لك مثلا دخلا زائدا ولو كنت على المعاصي ما ينصحك، ليس الرحيم اللي يديك السيجارة ولع خذ يا رجل روق دماغك، والله من التباهى أنا اللي تدخل فواحد يا فلان ده أخلاقه جميلة ما شاء الله، أخلاقه عالية ما شاء الله، بيحبني حب، ده احنا عمرنا ما رحنا مشوار وخلينا نشتري سيجارة من جيب بيموت فيه. والدليل انه عايز موتك بدري بهذا السبب. لكن الرحيم هو الذي يدل الأمة على الخلاص. ولهذا كان أنصح الناس للأمة الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة، وأرحم الناس وأرأف الناس بالأمة هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قال النبي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كيف لا يجعل الإنسان بيته قبرا؟ بالصلاة، إذا صلى في البيت فإنه لا يكون قبر. هذا فيه إشارة إلى إيه طيب؟ ده فيه إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن القبور لا يصلى عندها، لأن النبي قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، يبقى إذا المقبرة لا يصلى فيه، لأن لو كانت المقبرة يصلى فيها ما قال النبي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولكن هذا دليل على أن المقبرة لا يصلى فيها، لا يجوز صلاة المقبرة. ولو صلى إنسان الفريضة في المقبرة بطلت صلاته. وحده طيب، هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ صلاة الجنازة في المقبرة تصح؟ يعني مثلا الإنسان مات له عزيز عليه وعالم به عشان يحضر جنازته كانوا صلوا عليه الخلود، هل له أن يصلي عليه؟ الجواب يجوز ذلك، يجوز الصلاة على الميت في قبره. طيب، هل لذلك مدة معينة؟ يعني ثاني يوم ثالث يوم عشر يوم، الصواب أنه ليس له مدة محددة. طيب أمال النبي يقول لا تجعلوا مدة قروعا يعني صلوا فيها، وإحنا قلنا الآن أن المقبرة ما ينفعش فيها الصلاة، أمال كيف جازت صلاة الجنازة؟ نقول صلاة الجنازة إنما جازت بفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على المقبرة في المقبرة لما ماتت المرأة ودفنوها ليلا ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي أتى قبرها فصلى عليه، يبقى نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، أنه لم يثبت أن النبي صلى الفريضة في المقبرة، فدل هذا على أن هذا يكون خاصا بصلاة الجنازة. ثالثا، أن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما صلاة تكبيرات وصيام وخلاص، ليس فيها ركوع ولا سجود، لهذا وردت الرخصة بها. طب واحد يقول سؤال، نقول له نعم، يقول انت دلوقتي من خلال الابواب التي مرت معنا عرفنا منك ان الصلاة في المساجد التي فيها قبور غير جائز، صلاة في المساجد التي فيها قبور غير جائز. نقول نعم صحيح، لا تجوز لا في ابو غنام ولا في المعداوي ولا في كذا. طيب هل تجوز بقى؟ والوقت انت بتقول صلاة الجنازة تجوز على المقبرة، نقول ايه ونعم. طيب هل بقى تجوز صلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر طالما انه صلاة الجنازة في القبور جائزة، وصلاة الفريضة في المساجد التي فيها قبور غير جائزة؟ طيب هل يجوز ان احنا نصلي الجنازة في المسجد الذي فيه قبر؟ هنعتبر دي مقابر، نقول لو اعتبرناها مقابر، لو كانت مقابر هنصلي فيها فعلا، لكن دي مش مقبرة، دي مسجد. هذا المسجد بني على قبر، والمسجد اللي يبني على قبر يبقى فيه تعظيم لصاحب القبر، فهذا لا يصلى فيه أبدا لا جنازة ولا غير ايه؟ ولا غير جنازة، ولا تشهد الصلاة فيه أبدا، لأنك ممنوع من أداء العبادة في المسجد الذي بني على قبر، أي كذا ليه؟ هذه العبادة. فلا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد، لكن لو تحول المسجد إلى قبر، يفن المسجد ده قبر فلان وإحنا ما نقدرش نودي المقابر الثانية، فهذا الناس خلاص هدمنا المسجد وبقي القبر إيه؟ آه زي ما هو. وأردنا أن نصلي على هذا الرجل صلاة بقصد التعظيم، واحد قريب ولا واحد كبير بصدق، نقول لا بأس بذلك ما لم يكون هناك تعظيم لصاحب هذا القبر بفنون للادي وعايز يصلى عليه بكره ولا يصلى عليه بعده بعد هدم المسجد، يا بأس بذلك. طبعا هذا غير موجود، او هذه الصوره غير يعني موجود، القبر متحط في مسجد خلاص، ما سمعناش عن قبر نبش وطلعوا له مقابر، ولا مسجد هدم على القبر وللأسف الشديد. يبقى إذن الصلاة لا تجوز في هذه المساجد في قبور حتى ولو كانت إيه؟ حتى ولو كانت صلاة الجنازة. يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا فيه نهي عن الصلاة في القبور. طيب اذا كان مفصول بحيث يصلوا فيه مفيش اشكال، كان مفصول عن القبور مفيش فيه اشكال. ولا تجعلوا قبر عيدا، لا تجعلوا قبر عيدا. العيد هو ما اعتاده الناس في زمان محدد، كل سنه في نفس اليوم يعملوا احتفال، كل سنة في نفس اليوم يعملوا احتفال، ده اسمه عيد، اللي هو ما اعتاده الناس من العود، كل سنة تعود إلى الاحتفال في هذا اليوم، هذا اسمه إيه؟ عيد. فالنبي يقول لا تجعلوا قبر عيدا تعتدون إليه تقصدونه. طيب واحد يقول احنا هنروح نصلي على النبي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال وصلوا علي حيث فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم أو حيث كنتم. محدش يكلف نفسه ويشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه هناك ولا يسلم عليه هناك، لا يجوز. يعني احنا مروحنا دلوقتي مثلا المسجد النبوي ونسلم على النبي لا يجوز؟ لا يجوز. انت رايح فين؟ المسجد ولا القبر؟ طالع من مصر رايح فين؟ طالع من مصر رايح المسجد، تشد الرحل الى المسجد فهذا جائز، والقبر يكون تابعا. اما اذا قصدت القبر وانت في بيت قصدت شد الرحال الى القبر فنقول هذا غير جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، ما قالش قبور، المساجد. فالرحال تشد الى ثلاث مساجد دول بس، وذلك لفضل البقعة، مسجدي هذا ومسجد النبي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، دول ثلاث مساجد، دول ثلاث مساجد يشد الرحال إليها. طب واحد يشد الرحال إلى مسجد الحسين، إلى مسجد البدوي، يأخذ عياله ويركب العربية أو يستأجر عربية ويأخذ عياله والغداء والنظام، يقول تعالى يا اولاد ايه نصلي الجمعه في البدو، جايزه لكم يا اولاد، انتوا نجحتوا في الامتحانات، تعالوا بقى ايه افتحتوا النهارده، جايزه لكم، نروح نصلي في مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي، وياخذ العيال ويروح يصلي الجمعه ويقول غد هناك افتحها للداو وتمام الكلام. هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز. ليه رايح انت للمسجد ده؟ رايح للمسجد لفضل البقعه وهذا لا يجوز. طب واحد يقول طب ما انت عم الشيخ بتيجي مسجد الحاج باشا الشباب، تركب عربيتك وتيجي الحاج باشا الشباب، نقول احنا غير مسجد الحاج باشا الشباب عشان نعمل ايه بقى؟ نتبرك بالمسجد؟ هل لهذا المسجد فضل في بقعته عن مسجد المرسي عن مسجد اي مسجد؟ لا، المساجد واحد. انما احنا جايين نقول ده نصلي نخطب نعمل نسوي نحضر للشيخ الفلاني نحضر للشيخ العلاني، فليس المسجد مرادا. طب واحد مثلا اروح اصلي مثلا في مصر رمضان دي اصلي التراويح في مصر ورا مثلا محمد جبريل، هل ده منهي عنه؟ يقول مش منهي عنه، لانك انت لم تشد رحال المسجد، انت شدت رحال لتصلي خلف رجل تستشعر بالخشوع وراءه، مفيش اشكال. إنما المنهي أنك تشد الرحل إلى المسجد لظنك بركة معينة في هذه البقعة، يبقى كده ما ينفعش. يا جماعة النهاردة اللي بيقولوا مثلا تروح تسلم على واحد ورايح عشان الحج ولا رايح عشان العمرة وخبرته السنة، يقول لك أنا رايح لزيارة النبي، أنا رايح للنبي، أو فلان ربنا كرمه مبارك عليك زيارة النبي بلك، او قرانا الفاتحه عند النبي وهو ياخد بقى لسه معاه رايح بقى للنبي، يقف عند القبر يقول بقى القبر وينادي رسول الله يبعث لك السلام الحاج محمد ابو ابراهيم جوز ام السعد سلم عليك رسول الله، والحاجه كعب الخير سلم عليك. وهذا الذي يحصل فين؟ هناك عندنا فين. طبعا بيحصل اكثر من كده، يعني احنا مش بنقول هذا الكلام من قبيل المبالغه، لكن اللي بيروح هناك بيحصل اكتر من كده، في رسائل بتوصل للنبي بيبعثوها للنبي، رسائل بيبعثوها للنبي مكتوبه عشان النبي بقى يقراها براحته ويشوف ايه الموضوع بالظبط. للاسف الشديد هذا موجود الى الان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول ولا تجعلوا القبر عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث ما كنت. يبقى اذا لا يجوز شد الرحل الى القبر، انما شد الرحل الى المسجد ومن خلال المسجد واحنا طالعين نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش اشكال، احنا طالعين من نولي السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وبعدين تأخذ بعضك وتمشي، لا تقف عند القبر تبعه ولا أي حد في القبر أبدا، زي ما أنت بتمر على مقابر المسلمين دلوقتي تقول إيه لما تمر على مقابر المسلمين؟ السلام عليك يا رب يا رب المسلمين وإن إن شاء الله تمشي. سلم عليك برضه إذا مررت بهذه القبور فأنت تسلم عليها، إنما تعرض وتعطي ظهرك للقبلة وتبكي وتذرف الدموع ويخشع القلب ويقشعر الجلد عند قبره السلام وتدعوه من دون الله، إذا دعوك من دون الله فقد خرجت من الإسلام، هذا شرك أكبر. فالنبي أراد يسد الباب، مش عارف حد يجي هنا على هذا الوجه الذي يحصل من بعض الناس، فسد الباب. قال صلوا عليه حيثما كنت، احنا دلوقتي بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، زي ما هتروح وتصلي هناك يبقى صلي حيثما كنت، ولا تذهب فتأسف بمخالفتك هذا، يبقى صلي حيثما كنت. احنا انت احنا الان ما منعنا زيارة قبر النبي، احنا بنزور قبر النبي بنسلم، بس الكلام هل نشد الرحال من هنا الى هناك لزيارة قبر النبي؟ لا، ما سافرش انا عشان ازور قبر النبي، لكن انا سافر عشان ازور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واصلي في مسجد النبي، وانا بزور البقيع بزور قبر النبي مفيش اشكال. يبقى النهي هنا عن ايه؟ عن ان انا اشد الرحال بقصد الخروج. حتى الصحابه نفسهم رضي الله عنهم هم في المسجد ما كانوا يعتدون، طالع داخل طالع داخل، زي ما بتشوف بقى الواحد مصري هناك مثلا بفعل 4000 جنيه يبقى عايز ياخد ايه حقه يعني كل حاجه، فعايز يطلع المسجد ما رضاش يطلع من اي باب، لازم يطلع من الباب اللي على القبر ويقف ويسلم، يجي داخل ادخل من البيت ويقف ويسلم، رايح داخل واخد بالك؟ لا، الصحابه ما كان هذا من هديهم، انما الصحابه اذا رجع احدهم من السفر ودخل المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى برضه لما انت تروح سلم على النبي مره وسلم وخلاص. وكانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاه، لان احنا بنسلم على النبي في الصلاه كل صلاه بنسلم على النبي فيه. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى ابي الصلاه. يبقى الصحابه كانوا بيكتفوا بهذا، حتى هم في المسجد برضه كانوا بيكتفوا ان هم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجع احد من سفر، لكن ما كانوا يعمدون الى القبر كلما دخلوا او خرجوا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث ايه كنتم. واحد يقول يعني صلاه انا ادفع فيها 5000 جنيه واروح اصلي على النبي، عايز انت يبقى الصلاه على النبي هنا ونزيله زي الصلاه على النبي هناك؟ ازاي يا عم الشيخ؟ نقول له لا، ده احسن شويه كمان، لان فيها اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيها اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ المهم هي لا لا، المراه لا تزور لا قبر النبي ولا غير قبر النبي، إنما المرأة تسلم على النبي، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كانت. المرأة ممنوع من زيارة القبور مطلقا، سواء البقيع ولا غير البقيع. هي كانت لا يجوز أصلا الزيارة، مش من العمر، العمر حاجة وزيارة مسجد النبي حاجة صلى الله عليه وسلم، دي حاجة ودي حاجة مالهاش دعوة، بس الناس بتعتبر إن زيارة المسجد دي لازم، فمن حج ولم يزرني فقد جفاني، يقول لك كذا، يقول لك النبي يقول كذا، طبعا ده حديث باطل، حديث باطل، هم يقول لك النبي بيقول من حج ولم يزرني فقد ايه جفاني، فهو طبعا يقول لك لازم نصلي 40 صلاة في المدينة، يا بيصلوها قبل الحج يا بعد الايه؟ الحج، لازم يصلي 40 صلاة في المدينة. لا، لكن من المستحب أن تزور قبر، أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك روح هناك، روح. فزيارة مسجد النبي سنة مستقلة لكن ما لهاش علاقة بالعمرة ولا لا علاقة بالحج ولا لا علاقة إيه بالحج. لكن بعض الناس بيطلع من هنا عشان بيحج واعتمد بيبقى براسه إيه حاجات زي امرأة كبيرة في السن كانت في سنة من السنوات هناك في مكة معانا هناك. فالمهم خلاص خلصت عمرة وتمام التمام المهم جاي من السفر قالت لا ده انا ما شربتش من زمزم وانا نزلت انا عايز البير يا حاجة انت عماله من يوم ما جيت انت تشرب من زمزم. تقول الكلام دي لا انا عايزه من الايه البير بتاع زمزم. انا اخت الذكية هنا جات ونزلت البير ايه وشربت وقلعت هدومها وغسلت هدومها. انا عايز انزل او اغسل هدومي واشرب من البير لازم مفيش فايده لازم تنزل البير وتغسل ايه هدومها وتشرب وتستحمى من بير ايه من بير زمزم. طيب ما الوقت بقى الحمد لله الكلام في الحرم كله وماء بارد تمام تمام. لكن الناس لما اعتقدت في هذا يعني ايه كذا زي ما كان زمان يقول لك الناس يقول لك لما كنا بنيجي نرمي ايام بقى قبل الاخوه وقبل طلاب العلم كان اي حاجه بيقولها اي واحد عايز حاجه بيقولها. فكان يقول لك زمان واحنا بنيجي نرمي الجمرات ده لو انت عاوز تجمع الجمرات وترمي ابليس طول ما انت مفتح ما تلاقيش ايه حصى لازم تغمض ثم تلاقي الحصى تغمض تلاقي الحصى ثم جايب على طول ورمي ايه ابليس انما طول ما انت مفتح ما تلاقيش الحصى. طبعا هذا كله من البدع والخرافات. روى الحديث ابو داود باسناد الحسن ورواته ثقات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا اسناد صحيح. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين اللي هو اسمه زين العابدين وهذا كان من العباد وكان من الصالحين وقد جاء في سيرته أنه رضي الله عنه كانت حرم فقراء المساكين ليلا من غير أن يعرفه أحد وكان يتعاهد أسر يشيل الدقيق ويشيل الحبوب ويذهب إلى الفقراء المسكين ويعطيهم وما كان الفقراء يعرفون عنه شيئا. فلما مات رحمه الله انقطعت هذه العطايا فعلم أن الذي كان يأتي بها هو علي زين العابدين رحمه الله وذكر من كان يغسله أنه كانت توجد علامة في كتفه من حمله الدقيقة إلى الناس ليلا وهو من أفضل أهل العلم علما وزهدا وفقها. هذا علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه جده علي وجدته فاطمة فهذا من نسل مبارك وآل البيت لهم كرامة عظمى ولهم فضل كبير لكن آل البيت فضلهم لا يرفعهم إلى عبادتهم وإلى التوجه إليهم وإلى دعائهم. يروح نفتح لقبر الحسين ولا قبر حد آل البيت يقول له حرام لا حرام حرام ازاي ده من آل البيت ده من آل بيت النبي والنبي بيقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يقول على علم ورسل. بالعكس احنا نجعل لآل البيت فضلا زائدا على الصحبة الصحبة شيء وآل البيت وكون من آل البيت شيء آخر يزدادون به فضلا لكن لا نعبدهم لا نتوجه إليهم لا نسألهم حاجات ولا تفريج القربات أبدا لا يجوز هذا. فعلي بن حسين اللي هو بقى من آل البيت ده هو من آل البيت للناس النهارده بيتوجهون إلى آل البيت وكل الناس يتكلمون بدأ من آل البيت من آل البيت من آل البيت. علي بن حسين رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتحة عن القبر. علي بن حسين رأى رجل يجي كده يجي ويقوم ايه يدخل فيها فيدعو حتى كده زئة كده جاي أحد عند قبر عبا يدعو ظن أن المكان دي إيه؟ مكان مفضل. طبعا الكلام ده لو عندنا هنا في بيئة برضه هنمسك بعض في بعض عليه، يعني لو ده مثلا قبر النبي هنا والواحد مثلا لقى حتة كده ممكن يقعد فيها متداري كده هتلاقي الناس بتفور. الناس النهارده اللي منكم شاف الكلام ده في مكة جبل النور اللي هو في غار حراء، غار حراء ده في أعلى الجبل اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه زمان قبل الوحي ونزل جبريل عليه، ولما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والنبي طرد من مكة ورجع وكذا لن يؤثر أبدا ولن يثبت إلى النبي قال لما أروح كده إيه أتذكر أيام زمان واطلع الغار اللي نزل عليه فيه جبريل وصلي فيه ركعتين ولا حاجة واخد بالك ما حصلش أبدا أبدا. تعال احنا النهاردة بنعمل ايه؟ الجبل ده عالي جدا يعني بياخد حوالي صعود كده نص ساعة وطبعا الصعود ده مرهق جدا ما يعرفه اي احد، لو تطلع الجبل ما تعرفش تمشي عليه زي الزجاج بالظبط فكاكين الحفر والصخر هتطلع بقى نص ساعة عشان ايه؟ يقولك عشان اصلي ركعتين في الغار ده كده وتروح تلاقي سرداب زي سكة النمل كده ناس طالعة وناس نازلة زي سكة النمل والناس يذهبون إلى هناك. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غار حراء لفضل في غار حراء وله غار من ضمن الجبال التي كانت في مكة الجبال كثير إلا استسهل هذا ولا هذا الذي يعني توافق للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان النبي يقصد هذا الغارة وهذا الجبل لفضله أو فضل فيه أبدا، ولهذا النبي ما جاش يعود إليه مرة ثانية يقول بذكرى زي ما احنا بنعمل دلوقتي ذكرى النبي ذكرى مش عارف إيه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحيي آثار الجاهلية هذا. ولهذا عبد الله بن عمر لما كان يتحرى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق من المدينة لمكة، النبي لما راح في الحج من المدينة لمكة قعد 10 ليالي في الطريق طبعا بيصلي، فبيصلي بينزل في أماكن بيصلي فيه أماكن حيث متفق يعني، فكان ابن عمر حافظ لكن دي بالظبط حافظها وبيصفه له في المكان الفلاني عند الصخرة الفلانية تسيب كم شبر تعمل بالظبط وكان يصلي فيه. فبلغ الأمر إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والد عبد الله بن عمر فنهى عن ذلك نهى وقال إنما أهلك من كان قبلكم إيه اتباع آثار أنبيائه، فنهى ولده عن هذا ونهى عن اتباع ابن عمر في هذا. فإحنا مناش دعوة طالما المكان لم يرد فيه فضل في الشرع مناش دعوة به، النبي مشى من هنا النبي راح من هنا النبي هناك بقى تلاقي في مكة تلاقي الحاجات دي أو في المدينة يقول لك دي دار الأرقم ابن الأرقم كان هنا بقى دار الأرقم الأرقم وكان هنا مش عارف جبل إيه وكان هنا مش عارف حجرة إيه وكان هنا كذا، تروح المدينة يقول لك تعالى ده كان هنا السبع مساجد ومش عارف هنا وبيسموها المزارات والناس بتاخد أموال من وراء هذا. فعلي بن سفيان وبقى من أي جدة لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ نهاه قال لا اوعى السجن، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني. أين كنت؟ أدي أئمة البيت فيه. أدي أهل البيت منع الرجل يأتي لفرجة عند قبر النبي، فكيف لا يمنع من يأتي إلى قبر أحد من أهل البيت يدعوهم من دون الله ويستغيث به ويسأله تفريج الكروبات و إعطاء الحاجات؟ كيف هذا؟ هذا هو رجل من آل البيت، ابن الحسين مباشرة بقى، ده ابن الحسين مباشرة رضي الله عنه. ولكن العجيب سبحان الله العظيم، يعني آل البيت هؤلاء ظلموا من الناس، فمنهم من قتل من آل البيت، من قتل كقتل بالحسين ومن كان معه، ومنهم من عبد آل البيت. فالناس فيهم بين إفراط وتفريط، من الناس من قتلوا الحسين وبعض أفراد آل البيت وهذا ظلم، ومن الناس من عبدوا آل البيت وهذا شرك. والصواب الوسط، وهو منهج أهل السنة والجماعة، أننا نحب آل البيت ونرى لهم فضلا زائدا بقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندعوهم من دون الله ولا نسألهم شيئا من دون الله، بل ندعو لهم إذا أتينا مقابرهم التي دفنوا فيها، لا لفضل ولكن على أنها قبور خضار. فقال علي بن حسين: لا تتخذوا القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم، رواه في المختار. فهذا الباب فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق التي تفضي إلى الشرك، سدها. وقال ومن ذلك في هذا الباب أنه منع أن نقصد قبره للزيارة، وإنما قال والصلاة عليه، وإنما قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا منه سفرنا سد لهذه الغرض. طبعا احنا بنتكلم الكلام ده النهارده وبنقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه، ويتبين لنا حال السلف في سد الباب. عشان كده هاتلنا كده قبر صحابي بنوا عليه مسجد في العصور الاولى، هاتلنا كده قبر صحابي، قبر علي ولا قبر عثمان ولا قبر معاويه ولا قبر عمرو بن العاص ولا قبر خالد بن الوليد، الناس اللي عاشوا مع النبي وجاهدوا في سبيل نصرة الإسلام، هل وضعت مساجد على قبورهم؟ أبدا أبدا. إنما هذا حصل من الخلف الذين صرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أسباب الشرك في الأمة. شوف النهاردة تلاقي الواحد يبقى مثلا منصب كبير وعلمي، ومع ذلك تلاقي ماسك راكب الحصان في زفة، يقول لك ده ايه، ده خليفة. في واحد عميد كلي بل رئيس جامعة ينزل في الشرقية، عندهم بلدهم في الشرقية، يركب الحصان وتفضي في البلد الخليفة أبا عن جيه، أبا عن جيه. والناس طبعا حولك ده عالم، لا وزاد يبقى حاجة غلط، هيعمل حاجة غلط مستحيل. وإحنا نسمع الجماعة اللي مرتعوا للبارح دول ونسيب العلماء دول للأسف الشديد، لكن الحمد لله يعني تكاد تكون هذه الأشياء يعني تقلصت بفضل الله ثم بفضل الدعاء. امبارح كنا في مكان يعني تبع البحيرة ثم حمادة، وكنت أظن أن زكت المول دي انتهى، يعني الحمد لله بعد ما شفت معانها في أماكن حتى العذب ما حدش فيها الكلام، يعني الحمد لله القرض دي من زمان من سنين، مش عارف تقعين في البيئة ولا خلاص. ها كنت موجودة امبارح، مين اللي عملها بقى؟ رفعية العلامة الخاصة طلعوا منين بقى؟ طيب موقف الناس كانوا معاهم ولا هم اللي مشوا لوحدهم؟ عندكم بيرة بقى
لا احنا عندنا في العيد احسن منكم، ما عادش الحمد لله. انا كنت اظن ان هذا قبح منكم. حمد نفس المساله برضو، الزفة كبيره والعلامه الخضراء طبعا بيعمل في الصوفيه، والا لو الصوفيه ما عملوش الناس عمرها ما عملت، يعني عمر الناس ما عملت. لكن دول اللي بيجيبوا راسهم بقى، هي ده دينهم، ده اليوم بتاعهم في السنه، هو ده اليوم بتاعهم ايه في السنه، بجوار مثلا مولد ابو غنام او مولد المعداوي، فهو ده اليوم بتاعهم في السنه. والناس طلعوا في الدور الثاني والثالث وكذا، النسوان يحذفوا الحلاوه ويحذفوا مش عارف ايه، مع كل هذا البيان الموجود. يعني عندكم بيض، انا بدنا نفكر ان احنا بقى ما حدش عنده ان شاء الله. هو يمكن في المدن لان الصوفيه هي اللي تتولى ذلك، الصوفيه هم الذين يتولون هذا، ده المراد بتاعه. لو ما فيش كده يبقى خلاص ما عادش فيه صوفيه. مرتضى يعني ياخذوا لي الاموال. نعم يعرفهم، لكن الحمد لله يعني ينقرض الحمد لله في العذب ولسه بقى المدة، فما عادش الكلام ده الحمد لله. على كل هذه امور ينبغي ان احنا ندعو الناس الى التوحيد ونحرص. انت في بيتك، الاخت في بيتها، انت مع جارك. طبعا لا شك ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى سبيل من سبل القضاء على هذه الاشياء، هي الحمد لله النسبه قلت، والا كان زمان مثل هذه الاشياء من الامور المقدسه. كان لو عزبه او بلد تاخر في عمل المولد وحصل حاجه في البلد، لكن شوف هو ما عملوش مولد للنبي، او العزبه ولعت عزبه ولعت، يا ناس اتقوا ربنا، ادوا حق النبي بقى، اعملوا مولد. نعمل مولد ازاي؟ نسيء ربنا ازاي؟ ونعمل مولد ازاي؟ يوم نجيب واحد يقعد مغزوب ولا مجنون ولا الشيطان راكبه، يقعد طول الليل يغني ويرقص، واخد بالك؟ لما الصبح ياخد فلوسنا ويروح. استفاد النبي صلى الله عليه وسلم كده بقى العزبة ما تولعش والبلد ما تخربش. لكن نكتفي بالقدر هذا من كتاب التوحيد، وناخذ ما تيسر من البلوغ المرضي. نعم. ايوه انا بقول لك، ما هي مقصودها ايه؟ دي كيانهم، ده لو ما عملوش كده نهدوا خلاص ما حدش. هو عايز يقول لك احنا اهو